أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. كان الكلام في القيد الثاني من القيود، من قيود سلطنة الإنسان على أعضائه وعلى بدنه، وهو ألا يتسبب ذلك بضرر عليه. كان هذا الكلام، فوصلنا إلى هاي. ومن الروايات الدالة على حرمة الإضرار بالبدن الروايات الدالة على أن ملاك الأحكام الشرعية هي المصالح والمفاسد، فلا بد أن تدور أفعال الإنسان مدارها. مجموعة من الروايات، وهي يعني إذا أردنا أن نبحث في فقه المصالح والمفاسد، اللي هو باب النحف على ولوجه واستثارة كوامنه، فهذه من الروايات التأسيسية في هذا الباب، في باب فقه المصالح والمفاسد. فإذن هذه الروايات تبين على أن ملاكات الأحكام هي المصالح والمفاسد، فلا بد أن تدور الأفعال مدارها. شيء فيه مفسدة يترك، شيء فيه مصلحة يجلب. إذن وهي من الروايات التأسيسية لفقه المصالح، كرواية محمد بن عذافر عن أبيه، رواية صحيحة السنة، إلا هذا أبو عذافر لم يرد فيه توثيق. عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: لما حرم الله الخمر والميتة ولحم الخنزير والدم؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى لم يحرم ذلك على عباده، وأحل لهم ما وراء ذلك من رغبة فيما أحل لهم. ليست مسألة مشتهيات كما يقال، ولا زهد فيما حرمه عليهم، لا، ولكنه خلق الخلق فعلم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم، فأحله لهم وأباحه لهم، وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه. هذا إذن هو ملاكات الأحكام. ثم أحله للمضطر، هذا الذي نهى عنه، في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به، في وقت الافطرار. فإذن هذه هي ملاكات الأحكام، ليست المسألة عبثية ولا اعتباطية، وإنما أحل ما أحل لمصلحة فيه لأبدانهم، وحرم ما حرم لمضرة فيه. فلا بد إذن أن تدور الأحكام مدار ذلك. ومثلها رواية تحف العقول عن الصادق عليه السلام في حديث عما يحل أكله مما أخرجت الأرض، قال: كل شيء من الحب مما يكون فيه غذاء الإنسان في بدنه وقوته فحلال أكله، وكل شيء يكون فيه المضرة على الإنسان في بدنه فحرام أكله إلا في حال الضرورة. إذن هذا هو المعيار. والصنف الثاني، كأنه التصنيف لما أخرجت الأرض، أي منها حلال أي منها حرام، قال عليه السلام: والصنف الثاني ما أخرجت الأرض من جميع صنوف الثمار كلها مما يكون فيه غذاء الإنسان ومنفعة له، إلى آخر الرواية التي قلنا هذه وأمثالها تعد روايات تأسيسية إذا أردنا أن نفتح بحثا في المصالح والمفاسد وملاكات الأحكام، فأكيد هذه تؤسس لهذا الفقه. فإذن ملاكات الأحكام هي المصالح والمفاسد، فما فيه مصلحة أحله الله، وما فيه مفسدة حرمه الله. فلا بد أن تكون إذن أفعال الإنسان وتصرفه في بدنه ومن هذا الإطار. أيضا روايات أخرى كرواية العلل عن محمد بن سنان إنه لم يحل إلا لما فيه من المصلحة للأبدان، وحرم ما حرم لما فيه من الفساد. هذا فتصنف إذن صنف من الروايات، الروايات التي بينت ملاكات الأحكام. ومنها صنف آخر من الروايات التي دلت على حرمة الإضرار بالبدن ما دل على سقوط الواجبات الشرعية، مثل الصوم والغسل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا أضرت بالإنسان. فمن هذا نستشف عن كل ما يضر بالإنسان لا يصح فعله والقيام به، كحديث الإمام الصادق عليه السلام في الفقيه قال: كل ما أضر به الصوم فالإفطار له واجب. وصحيحة البزنطي عن الرضا عليه السلام: فالرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح، أو يكون يخاف على نفسه من البرد، قال: لا يغتسل ويتيمم. لا ندخل طبعا في تفاصيل تقريب الاستدلال الروايات، وربما كل واحدة في بابها كما ترى، واحدة في باب الصوم، واحدة في باب الغسل، أخرى في باب الأطعمة والأشرب، بابهم متعددة، وكل واحدة تأخذ ربما مجالها بالنقاش في بابها. المهم نحن نريد أن نؤكد هذا المعنى على أن ملاكات الأحكام هي المصالح والمفاسد، فما كان فيه مصلحة أحله الله وأباحه، وما كان فيه مضرة منعه ونهى عنه وحرمه. فلا بد أن تكون إذن سلطنة الإنسان على نفسه وتصرفه ببدنه ضمن هذا الإطار. إذن الكبرى ثابتة، لأن الآن نحن في القيد الثاني، كبرى وصغرى. الكبرى حرمة الإضرار بالبدن، والصغرى أن التبرع بالأعضاء فيه ضرر. تمت صغرى وكبرى، فإذن لا يجوز أن يؤدي التبرع بالأعضاء إلى الضرر. كبرى الآن كأنه ثابت، لذلك قلنا والخلاصة أن كبرى حرمة الضرر ثابتة شرعا في الجملة وعند العقلاء إذا كان الضرر معتدا به، هذا تقي لب ارتكازي ببناء العقلاء، وحكي عليه الإجماع أيضا، وهو موافق للفطرة السليمة وحكم العقل. كل الأدلة إذا تضافرت واجتمعت واتحدت على حرمة الإضرار بالبدن وحكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل إذا كان ذا أهمية، وقد زود الله تعالى الإنسان بما يستشعر به الخطر ويدفعه للابتعاد عنه، ليس فقط منع منه تشريعا، لا حتى تكوينا. مثال ما كل لا يخلو من اللطافة في الرياضية الفقيه، ذكرناه قلنا أنه لو أنت واقف على الأرض وتباوع على فد عمارة طابقة شوفها فد ارتفاع معين، اصعد على العمارة وباوع للأرض شوفها أبعد بكثير مما تكون على الأرض وتباوع، يعني نفس المسافة، ليش هذا الفرق يحصل؟ قد تقول أنه لا مو نفس المسافة، أنا إذا واقف على الأرض فعيني مرتفعة عن الأرض فد متر ونص، فهذا يقلل مسافة النقطة اللي أنظر عليها، وأنا لما أكون على السطح راح ارتفع عيني عن الأرض متر ونص يصير أبعد، خب سلمنا هذا هو السبب. لكن هذا في الفروقات البسيطة، طابقين ثلاثة، لما تكون على مستوى جبل أوقف بالأرض وباوع قمة الجبل شوفه قد ارتفاع معين، لكن أوقف على القمة وباوع على الأرض شوفه هذا بعد نفس المسافة، هاي المتر ونص بعد ما تفرق هيك مسافات. فشون السر؟ هذا ذكرته كمثال أقرب على أنه الله تعالى جعل فت كود فت شفرة في فطرة الإنسان تحذره من مكامن الخطر قبل الوقوع فيه، تهول له بمحل الشاهد، تهول له الخطر حتى يحذر ويخاف لا يقع فيه، مثال ذكرنا هنا. فإذن الله تعالى أعطى الإنسان ليس فقط نهى عنه تشريعا الإضرار بالبدن، وإنما حتى وضع في فطرته في ترتيبه بدنه ما يشعل له ضوءا أحمر حينما يقترب من الضرر ومن الخطر. إذن الكبرى كأنه الأدلة كلها مجتمعة عليها، القرآن، السنة، بناء العقلاء، حكم العقل والفطرة، الإجماع، كلها متفق. الكلام في الصغرى تقول على أنه تبرع بالأعضاء فيه ضرر، هذه الصغرى قد تحتاج إلى نقاش. وأما الصغرى تقريبها فلأن كل عضو في جسم الإنسان يؤدي وظيفة معينة بالتأكيد، فقطعه يلزم منه الإخلال بتلك الوظيفة ونقص في البدن. هو شنو تعريف الضرر؟ هو هذا النقص. وما الضرر إلا هذا النقص في النفس كالمال. ضرر بالمال شنو؟ يعني نقص في المال. نقص في البدن يعني هو هذا الضرر الذي نقصده، كما لو تبرع يفترض بيديه أو رجليه أو عينيه أو لسانه مثلا، فهذا كله إذن نقص، والنقص هو هذا معنى ضرر. أو التعرض للإصابة بأمراض خطرة مضرة بحياته وأهله كالشلل مثلا أجاركم الله جميعا، أو التعرض لأوبئة سارية مضرة لغيره من المسلمين وهو لا يقدر على تطويقها والحماية منها، هذا كله إذن نقص، ويعني نقص يعني ضرر. فتحققت الصغرى والكبرى، قلنا أنها مسلمة، لكن هذا تقريب الصغرى يرد عليه ويرد على تقريب الصغرى. واحد، ليس كل قطع يسبب نقصا في الوظيفة كالتبرع بكلية واحدة، فإن الكلية الأخرى تتكيف لإنجاز الوظيفة وحدها فلا يحرم. إذا كان هذا تقريبك للضرر أنها تؤدي إلى نقص في الوظيفة، تبرع بكلية واحدة لا تؤدي إلى نقص بالوظيفة، الكلية الأخرى تتكيف وتؤدي الوظيفة كاملة. إذا ليس كل تبرع وكل إعطاء عضو وقطع عضو يؤدي إلى نقص، لكن نعم إذا خاف الضرر لاحتمال فشل هذه الكلية أو عدم قدرتها على أداء الوظيفة بشكل جيد، ولو مستقبلا هكذا قال له الأطباء أن كليتك نعم واحدة تقوم بالوظيفة، بس أنت مستقبلا هذه سوف تتوقف عن العمل هذه الكلية، لا أخو، إذن هذا أيضا الضرر لابد يتوقف عنده. ولو مستقبلا حرم التبرع بها، لأن وجوب دفع الضرر عن النفس ثابت ابتداء واستدامة، أي في الحال والمستقبل، ليس فقط الآن. يقول ليس فيه نقص، الكلية الأخرى تقوم بالعمل نعم، لكن الطب فحصك وقال أن هذه يمكن أن تتوقف في وقت آخر، وأنت عليك دفع الضرر الآن وفي المستقبل. إذن هذا الرد الأول، أنه ليس كل قطع نقصا. ثانية، رد الثاني، ليس كل نقص، تنزلنا سلمنا أن هذا التبرع بهذا العضو نقصه، ويأتي الجواب الثاني، ليس كل نقص في النفس أو المال يعده العقلاء ضررا، فلو كان لغرض عقلائي فإنه ليس كذلك، كالتبرع بالمال في وجوه البر والإحسان، وهذا نقص في المال لكن لا يعده العقلاء ضررا، أو التضحية بالنفس من أجل غاية نبيلة لا يعده العقلاء ضررا رغم أن فيه نقص نعم وهلاك. ومنها إذن منح أحد أعضائه لقضاء حاجة مهمة بإذنه وباختياره كإنقاذ نفس محتربة أو غيرها، نعم هو نقص لكنه لا يعده العقلاء ضرر، لأنه مقابل منفعة مهمة لدى العقلاء لا تجعله ضررا. إذن هذا الرد الثاني، أنه ليس كل نقص ضررا، هكذا ينظر العقلاء كما في الأمثلة السابقة. خطوة الثالثة، سلمنا وتنزلنا أن هذا النقص ضرر لا بأس. ثلاثة، ولو عد ضررا فقد لا يكون الضرر حراما أو قبيحا إذا زاحمه غرض أهم منه مادي أو معنوي، مثلا كصرف المال فترض في سفرة للنزهة والسياحة، وهذا ضرر مالي ونقص في المال لكنه يقدم عليه العقلاء لأن يوجد فد غرض مقابله، فإذا ليس كل ضرر يمنع منه العقلاء ويحرمه الشارع، لا، يمكن ضرر لكنه لذلك يعني كأمثلة تفترض التدخين، هو يسلم الفقهاء على أن التدخين فيه ضرر، لكنه يمكن الأقل هم الذين يحرمون التدخين مع اعترافهم بأن فيه ضرر. لماذا؟ يقولون توجد مقابلة مثلا، غرض هذا هدوء البال، أو هم بعد شيء يسموها من الأمور التي يجدونها في التدخين راحة نفسية هدوء بال إلى آخره. فإذا مقابل هذا الغرض الذي يتحقق لا يجدون الإقدام على هذا الضرر مشكلة. فإذن الخطوة الثالثة والرد الثالث، حتى لو عد هذا النقص وهذا القطع ضررا فليس كل ضرر حراما ومنهيا عنه ويقبحه العقلاء، لا، يمكن يقدمون عليه إذا مثلا وجد أمامه غرض أهم. إذن فالنقاش في هذا القيد الثاني هو في هذه الصغرى الكبرى تامة منها، يبدو أن الصغرى على إطلاقها بأن كل ضرر حرام، لا، إطلاقها ليس تاما وإنما تصح في الجملة، صح. لذلك هذا التعليق على الصغرى، فإطلاق الصغرى غير تام. تقول هذا فيه ضرر والضرر حرام، لا، ليس كل ضرر حراما، لا. فالنقاش إذن في إطلاق الصغرى، فإطلاق الصغرى غير تام في المقام وإنما تصح في الجملة عندما يكون الضرر معتدا به عند العقلاء، تستطيع أن تجعلها هذه مقيد بناء العقلاء، مقيد دليل ارتكازي بناء العقلاء، دليل لبي يقيد ما دل بإطلاقه على حرمة كل ضرر، لا، توجد قرينة دليل لبي ارتكازي لدى العقلاء يمنع من ذلك. إذن معتدا به عند العقلاء، فلا مانع من قطع العضو مع ما فيه من الضرر وإدخال النقص على بدنه. نريد نصل إلى هذه النتيجة، إذن يمكن التبرع بالأعضاء إذا لم يكن هناك ضرر معتد به لدى العقلاء يوجب منعهم من ذلك، حتى لو كان فيه ضرر، حتى لو كان فيه نقص، فلا مانع إذن نتيجة من قطع العضو مع ما فيه من الضرر. ويمكن لذلك تجد سيرة المتشرعة على التبرع بالكلية مثلا، لا تجد أحد يستنكر ذلك، هذا النقاء أكيد قطع كلية نقص في البدن وإلى آخره، لكنه ما دام هناك غرض عقلائي وهو إنقاذ شخص آخر تبرع له بالكلية، وربما يكون الأمر الراجح ماديا هذا الذي يتبرع يكون محتاجا لمبلغ هذا. إذن إذا كان لغرض عقلائي راجح ماديا أو معنويا ولم يكن الضرر مما يتسامح به العقلاء، هذا إذن ملخص القيد الثاني، يكون التبرع بالأعضاء ممنوعا منهيا عنه إذا كان سببا للإيقاع بضرر لا يتسامح به العقلاء والغرض المراد منه ليس بالمقدار الذي يبيحه ويتسامح به. هذا إذن ملخص الكلام في القيد الثاني. القيد الثالث هو عدم إذلال النفس، فلو تسبب التبرع بالعضو في إذلال المؤمن وتحقيره كقطع الأنف مثلا حرم، حيث ورد في الروايات الكثيرة أن الله تعالى حين استخلف الإنسان على ما خوله به فإنه لم يأذن له بأن يذل نفسه، كما في موثقة سماع قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: إن الله عز وجل فوض إلى المؤمن أموره كلها ولم يفوض إليه أن يذل نفسه، أما تسمع لقول الله عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فالمؤمن ينبغي أن يكون عزيزا ولا يكون ذليلا، يعزه الله بالإيمان والإسلام. ومنها موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله فوض إلى المؤمن كل شيء إلا إذلال نفسه. ف فإذا هذا هو القيد الثاني، نتيجته أنه فإذا أحدث قطع العضو شينا كما قلنا جدع الأنف فرضا أو قطع الأذن في وقت كان قطع الأذن علامة في بعض الأيام السابقة على شيء ما، فالذي يرى مقطوع الأذن هذا معناه إذن هو كذا وكذا، يلزم شينا اجتماعيا وذلة اجتماعية أو قطع اليد مثلا، ها إذن يا الذي يرى يقول هذا سرق وفيه ذلة وتوهين له. فإذا أحدث قطع العضو شينا يوجب ذلة للمؤمن فإنه منهي عنه. تتميم، إذن بعنوان تتميم نذكر، لأن الأصحاب ذكروا هذه القيود في كلماتهم، لكنها لأننا نجد سأما استقراء في الموارد وإما وجدانا بأن موارد أخرى يمنع منها الفقهاء موارد للقطع، وهي ليست داخلة في هذه القيود الثلاث. فيبدو على أنه لابد أن تكون القيود لسلطنة الإنسان على نفسه أوسع من هذا، ذكرنا في الدرس السابق بعض الأمثلة على ذلك، كان واحد يأتي ويقطع هكذا جلده لحمه ويخرج الدم منه، بس هذا ليس القيد الأول، ما بيه إلقاء بالتهلكة، ولا القيد الثاني ليس فيه ضرر من هذا الضرر المعتد به، ولا الثالث ليس فيه ذلة، لكن يقبل به الفقهاء والعقلاء لا يقبلون به، أو يجو يشج رأسه مثلا أو بعض الأمور الأخرى اللي ذكرنا أمثلة عليها أمس، لا تجتمع فيها هذه، ليس فيها شيء من هذه القيود، لكننا وجدانا كعقلاء وكذلك لدى الفقهاء يمنعون منها. إذن يبدو أن هذه القيود لابد أن لا نكتفي بها لأنها لا تستوعب كل الموارد التي بالاستقراء قلنا مثلا نجد أنهم يمنعون منها، أو بالوجدان نحس ذلك، لابد أن نضيف شيئا، لذلك قلنا تتميم بعنوان تتميم. هذه هي القيود التي ذكرها الأعلام لعملية قطع عضو من البدن، وقد تحصل من البحث في هذه الجهة جواز القطع بعد مراعاة القيود المذكورة، لكن إطلاق هذه النتيجة وسعتها فيه محظور. أي محظور؟ التشجيع على بيع الأعضاء البشرية والمتاجرة بها، هذا معنى إذا تقول يجوز قطع الأعضاء بس كل لا كذا ولا كذا ولا كذا، هو يأتي من يقول أريد أقطع كذا وأبيع لأنه ليس فيه عدد. وهذا كما ترى يعني يستهجنه العقلاء بيع الأعضاء البشرية والمتاجرة بها، لا يتوفر فيها شيء من هذه القيود الثلاث. فإذن ترك النتيجة بهذه السعة وبهذا الإطلاق لا يخلو من محظور، قلنا لكن إطلاق هذه النتيجة وسعتها فيه محظور التشجيع على بيع الأعضاء البشرية والمتاجرة بها مما يستهجنه العقلاء، كما أنها لا تمنع من التصرفات غير العقلائية التي أشرنا إليها في الدرس السابق وذكرنا أمثلة عليها. لذا لابد من إضافة قيد آخر، وهو خلينا نجعل قيد الرابع متمم لكلمات الأصحاب. القيد الرابع وجود مسوغ شرعي وغرض عقلائي كإنقاذ نفس محترمة أو التخلص من حرج شديد مثلا، أو أمر الولي الفقيه يمكن أن نضيف أيضا ونحو ذلك. المهم أن لا نكتفي بهذه القيود الثلاثة، لابد أن نضيف لها قيدا رابعا وهو وجود مسوغ شرعي كأمر الولي الفقيه مثلا، وغرض عقلائي كإنقاذ نفس محترمة أو التخلص من حرج شديد ونحو ذلك. هل هذا الكلام استحساني؟ يعني مجرد استحسناه فأضفناه؟ وليس دليلا، لابد إذن من تقريب دليل على إضافة هذا القيد. لذلك قلنا ويستدل على هذا التقييد بأمور: واحد، ارتكاز المتشرعة على عدم سعة النتيجة التي ذكروها. قل لهم أنه أيها الفقهاء لو شخص هكذا جرح نفسه بلا غرض عقلائي وأخرج الدم ماذا تقولون به؟ الفعل هذا عبثي سفهي لا يجوز القيام به. جد هذا لا ينطبق عليه أي من قيودكم الثلاث. إذا ليس فيه القيود الثلاث إذن هو داخل في سلطنة الإنسان على نفسه، فما الذي منع منه؟ فإذن هذا الوجه الأول للاستدلال على إضافة هذا القيد، ارتكاز المتشرع على عدم سعة النتيجة التي ذكروها، لأن وجدانهم يقضي بالمنع من كثير من التصرفات التي لا تقع ضمن هذه القيود الثلاثة، وقد ذكرنا أمثلة عليها فيما سبق في درس السابق. ذكر تقلب في الأوحال والأطيان الآسنة مثلا، ممكن أن تقول ليس فيها شيء من القيود، يجوز له أن يتصرف ببدنه بهذا المعنى مثلا. اثنين، بناء العقلاء الذي هو الدليل على السلطنة مطابق لهذا الارتكاز أيضا. السلطنة أول ما بدأنا سلطنة الإنسان على بدنه على نفسه، ما هو دليلها؟ بناء العقلاء. وبناء العقلاء دليل لبي أيضا يقتصر به على القدر المتيقن، ونعتقد على أن بناء العقلاء أيضا لا يتيح للإنسان أن يتصرف ببدنه إلا لما يكون هناك غرض عقلائي، بحيث لا يعد الفعل عبثيا سفهيا لا معنى له. هذا إذا. ثلاثة، وجه الثالث، انصراف أدلة السلطنة عن هذه السعة. هاي الوجوه يمكن أن نستدل بها. لذا يجب أن نفهم استثناء السيد الخوئي قدس سره في قوله التالي. له كلمة السيد الخوئي سنتعرض لها إلى أن يقول: وأما إذا كان محل الشاهد في المسألة سئل هل قطع الأعضاء جائز أو لا، قال فيه تفصيل يأتي إن شاء الله، لكن محل الاعتراض هذا. يقول: وأما إذا كان من قبيل قطعة جلد أو لحم فلا بأس به. يعني يقدر أي واحد يقطع لحمة من لحمة ويقطع شيء من جلده وتقول لا بأس به؟ لا أعتقد أن الفقهاء يقبلون بذلك أو العقلاء يقبلون بذلك. فلابد أن يكون هذا الجواز مقيدا بوجود غرض أقوى، إلا عد سفهيا عملا سفهيا عبثيا. فإذن محل الشاهد لابد أن يؤخذ كلام السيد الخوئي هذا الذي قاله في بعض مسائله، لابد أن يكون ضمن هذا الإطار. لذلك قلت: لذا يجب أن نفهم استثناء السيد الخوئي قدس سره في قوله الآتي: نعم يجوز قطع الجلد والفخذ مما ينبت مكانه ثانيا. والمسألة مو إجازة على أساس هذا القيد، لابد أن نفهم كلامه على أساس هذا القيد، أي لغرض شرعي أو عقلائي وليس مطلقا، إذ أنه بدون هذا القيد يكون العمل مستنكرا لدى العقلاء. لذا نذكركم بمسألة ونذكر الفقهاء بمسألة في مسألة الاضطرار إلى أكل الميتة، تأتي إن شاء الله تفصيلا. مسألة الاضطرار، لو كان رفع الاضطرار لا يكون إلا بأن يقطع من لحمه هو ويأكله، لا توجد ميتة قريبا منه حتى يرفعه الاضطرار وينقذ نفسه من التهلكة بأكلها، ماكو، يجوز له أن يقطع من لحمه ويأكله؟ صاحب الجوار يقول: نعم يجوز لرفع الاضطرار. أكو من يمنع طبعا. فمحل شاهد قطع اللحم هذا الذي أطلق جوازه السلوكي يبحثه الفقهاء هذا في باب الاضطرار كاضطرار لأكل الميتة، كما يضطر لأكل الميتة. نعم إذا لا يوجد ما يرفع به الهلك عن نفسه إلا بأن يقطع من لحمه يجوز. فهذا إذن إطلاق كلام السيد الخوئي لابد أن يؤخذ، وإلا يكون مشكل. هذا ليس في القيود الثلاثة، لا يرد أحد فيها، فلابد أن نضيف هذا القيد الرابع. لذا ذكر الأصحاب جواز قطع شيء من لحم الفخذ ونحوه من الأجزاء اللحمة بحسب تعبيرهم في باب الاضطرار المؤدي إلى الهلاك المبيح لأكل الميتة، وستأتي بعض كلماتهم في الفرع الآتي. نقطة أيضا نذكرها هنا، نقارن فيها بين ما ذكرناه هنا من قيود جواز قطع الأعضاء مع ما ذكرناه في الدرس السابق من حدود سلطنة الإنسان على نفسه. هنلتفت لما تحدثنا على سلطنة، عن سلطنة الإنسان على نفسه، قلنا أيضا لابد أن نقيدها بشيء، وهو أن لا يعد الفعل عبثيا سفهيا غير عقلائي. هناك هكذا قيدنا، هنا ماذا قيدنا في قطع الأعضاء؟ أن يوجد غرض عقلائي، وكما ترى ذلك القيد أوسع من هذا، ألا يعد الفعل سفهيا، هذا القيد اللي ذكرنا. أما هنا أضفنا أن يوجد غرض عقلائي، نريد أن نشير لماذا قيدنا هناك بهذا الكلام وقيدنا هنا بهذا الكلام، حيث ذكرنا هناك عدم وجود مانع عقلائي هناك في بحث سلطنة الإنسان على نفسه، أما هنا فاشترطنا وجود غرض عقلائي، والأول قيد الأول هناك أوسع من الثاني اللي هنا، للتسالم على جواز موارد تدخل في الأول ولا تدخل في الثاني، لأن قلنا الأول هذه المنطقة حينئذ كما يسمى المنطقة الرمادية راح تدخل في الأول بس لا تدخل في الثاني، في الأول أوسع من الثاني، حينئذ إذا لا يوجد غرض عقلائي بس مو معلوم أنه يعد سفها لدى العقلاء فيدخل. الأول قيد نفي، أما الثاني قيد إثبات، الأول أوسع من الثاني. مهم، للتسالم على جواز موارد لم يتحقق فيها غرض عقلائي كأكل طعام أزيد من الحاجة لإقامة أوده مثلا، لو كنا نريد غرض عقلائي هذا الطعام الزائد الذي يأكله يكون خارج، لكنه لا أحد يمنع من ذلك، هذا داخل في باب السلطة على النفس، يجوز أن يعطي لبدنه طعاما أزيد من مقدار الحاجة، نعم يجوز، لأنه لا يعد فعلا عبثيا وسفهيا وغيره إذن من الأفعال الكثيرة التي لا يمانع العقلاء من ممارسة الإنسان سلطنته على نفسه في مواردها مع عدم وجود غرض عقلائي فيها. بينما لا يسمحون بقطع العضو ونحوه من التصرفات بالبدن إلا عند وجود غرض عقلائي راجح. إذن أحببنا بهذه النقطة أن نشير إلى هذا الفرق، أن الشرط الذي اشترطناه في ممارسة الإنسان سلطنته على نفسه أن لا يعد الفعل عبثيا، بينما في قطع الأعضاء لا، لابد أن يوجد هناك غرض عقلائي. تنبيه هنا، قسم السيد الخوئي قدس سره الأعضاء التي يجوز قطعها والتي لا يجوز بلحاظ كون العضو رئيسيا أم لا. قال قدس سره في المسائل المنتخبة وفي منهاج الصالحين: هل يجوز قطع عضو من أعضاء إنسان حي للترقيع إذا رضي به؟ ممكن؟ قال فيه تفصيل: فإن كان من الأعضاء الرئيسية للبدن كالعين واليد والرجل وما شاكلها لم يجز، وأما إذا كان من قبيل قطعة جلد أو لحم فلا بأس به. هذا اللي قبل قليل علقت عليه، هذه المسألة موجودة في منهاج الصالحين وفي المسائل المنتخبة. فيكون التعليق إذن عليه أنه هذا عنوان لا يوجد في الأدلة أعضاء رئيسية وغير رئيسية، للتفصيل مبني على عناوين لا يتضمنها الأدلة، العناوين ذكرناها الموجودة في الأدلة. إذن أقول ظهر مما تقدم عناوين القيود الموجبة للحرمة، ألا يؤدي للتهلكة، ألا يكون مضرا بالبدن ضررا معتدا به، ألا يوجب ذلة للمؤمن، هذه العناوين الموجبة لحرمة قطع العضو بعد عنوان رئيسية وغير رئيسية حتى يفصل على أساسه. وليس منها ما ذكره قدس سره، فالعبرة بتلك العناوين التي تضمنتها الأدلة. اللهم إلا أن يكون عنوان العضو الرئيسي انتزاعيا، هكذا تكار منه، انتزاعيا جامعا للأعضاء التي ينافي قطعها أحد تلك القيود. إلا أن يريد أن اختصرت هذه القيود جعلتها بعنوان واحد سميته رئيسي، دال ما أقول لك ألا يؤدي للتهلكة، ألا يكون فيه ضرر معتد بها، سميته عضو رئيسي، عنوان انتزاعي يجمع القيود. إذا هيك ممكن. وهنا فروع، إذن مضافا إلى التعليق الآنف، هذا تعليق على كلامه، مضافا إلى التعليق الآنف على إطلاق الجواز في قطع شيء من الجلد أو اللحم، هنا أطلق الجواز كما ترى، قال وأما إذا كان من قبيل قطعة جلد أو لحم فلا بأس به، لا هذا على إطلاقه لا يمكن القبول به. تعليق الآخر هذا على كلمته قدس سره. وهنا فروع، الأول قد يجب قطع العضو من البدن، ليس فقط يجوز، ممكن أن يكون واجبا عندما يكون تركه سببا لسريان الضرر إلى أجزاء البدن الأخرى، فضلا عما لو كان يؤدي إلى الهلاك فكان حفظ حياته متوقفا على قطعه. بعض الأعضاء تبتلى بأمراض، إذا ما تقطع يسري منها الضرر لبقية البدن، فيكون قرار الأطباء قطعها، حينئذ يجب قطعها لحماية بقية أجزاء البدن من سريان الضرر إليها. إذا ليس فقط يجوز وإنما يجب، هنا هذا مورد. أو مورد آخر، لتوقف إنقاذ حياته على قطع شيء من جسده ليأكله عند الاضطرار لحفظ الحياة. قال صاحب الجواهر في شرح عبارة الشرائع، قال ولو لم يجد المضطر ما يمسك رمقه سوى نفسه بأن يقطع قطعة من فخذه ونحوه من المواضع اللحمة، فإن كان الخوف فيه كالخوف على نفسه في ترك الأكل أو أشد حرم القطع قطعة. هاي قطع اللحمة من جسده، إذا كان فيه ضرر عليه أكثر من ضرر هذا الجوع والاضطرار الذي هو فيه، فحرام القطع، ما سوى شيء تعالج الضرر بشيء مضر أكثر منه. فيقول لابد أن تفصل في هذه المسألة، فإن كان الخوف فيه في قطع هذا اللحم من بدنه كالخوف على نفسه اللي أوجب الاضطرار إلى أكل الميتة ونحوها في ترك الأكل أو أشد حرم القطع قطعة، وإن علم السلامة، لا هذا قطع الجلد وقطع اللحم لا يضره بشيء، حل قطعا، حل القطع، بل وجب قطع هذا الجزء من بدنه حتى يحمي نفسه من الهلكة. وإن كان أرجى للسلامة، قيل يبدو على كل مطلب يحتاجنا وقت أكثر من هذا إن شاء الله نبينه، هذا في الجواهر لمن يريد أن يراجع في الجزء 36 صفحة 442. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.